بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ولهذا أيضا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن تثبت معلوماته وأن يثبت في طلب العلم أن يبتعد عن المشاكل، لأن المشاكل تنسي وتضيق الصدر ويقبل على ما ينفعه على شأنه على الخير الذي بين يديه من قرآن وسنة ودروس، والموفق من وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم ارحمنا برحمتك. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، وكتاب الأذكار كتاب جميل، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا بوقت لنقرأ هذا الكتاب. فيه أحاديث صحيحة وضعيفة، وأحاديث ربما بعضها ضعيفة جدا، وفيه أحكام ثابتة وأحكام محتملة وأحكام غير ثابتة، لكنه كتاب عظيم النفع. النووي رحمه الله رجل صالح فيما نحسبه، على ما فيه من أشعرية عفى الله عنا وعنه. قال: ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء الأدباء العلماء، قال: لا تقل جمع الله بيننا في مستقر رحمته، فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار. قال: ولا تقل ارحمنا برحمتك. قال النووي: قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة ولا دليل فيما ذكره، فإن مراد القائل بمستقر الرحمة الجنة، ومعناه جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة أي الإقامة ومحل الاستقرار، وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى، ثم من دخلها استقر فيها أبدا وأمن من الحوادث والأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى. فكأنه يقول: اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك، مع أن الأولى ترك ذلك، أن يقول اجمعنا في مستقر رحمتك، يقول اجمعنا في جنتك برحمتك، يأتي بلفظ أوضح. وكذلك ارحمنا برحمتك، هذا ليس فيه إشكال ولا نهي، ارحمنا برحمتك. نعم، قولهم أرغم الله أنفك أي ألصقه بالتراب، وقد جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة دون إرادة حقيقة الدعاء بها للمدعو عليه. أرغم الله أنفك قد تجري على لسان العرب العربي، يخاطب بها شخصا لا يريد بها حقيقة ما دلت عليه، لأن معنى أرغم الله أنفك أي ألصقه بالرغام وهو التراب، أي أذلك، وهو لا يقصد ذلك. ومثله: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك معناه ماذا؟ فقدتك أمك. وهكذا عقرى، حلقى، حلقى عقرى يعني عقرها الله، وحلقى كذلك دعاء عليها، لا يقصدون ما دلت عليه، إنما لفظة تجري على ألسنتهم. قال: ومنه ما في قصة عائشة رضي الله عنها مثلها: تربت يمينك. تربت يمينك أي التصقت بالتراب من الفقر. ومنه ما في قصة عائشة رضي الله عنها لما مات جعفر ومن معه رضي الله تعالى عنهم في غزوة مؤتة، يقال في هذا ما قلناه قبل في قوله في قصة أم سليم. ما الذي قلناه؟ أنه اختصره اختصارا مخل لم ينتفع به السامع القارئ. فقوله كما في قصة أم سليم رواه أبو عوانة، أبو عوانة كم روى من قصص لأم سليم في قوله لأبي طلحة يا أبتاه. وهنا كذلك، هنا وضح قليلا لما مات جعفر في غزوة موته، لكن مع ذلك لم يعني يأتي بالموضع، وسنقرأه إن شاء الله تعالى في من موضعه. نعم، وهذا هو عند عائشة أو عند الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب أو شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب، ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنهاهن، فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، من العناء يعني من أتعبته بترجع إليه مرة بعد مرة بعد مرة. قال الحافظ رحمه الله، قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه لأنها محل النوح بخلاف الأعين. إلى آخر ما ذكر الشاهد، قال قوله أرغم الله أنفك أي ألصقه بالرغام، بالرغام بفتح الراء الرغام، وهو التراب، إهانة وإذلالا، ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة تردده إليه في ذلك. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، يعني جلس هكذا طاطئا رأسه يعرف فيه أنه حزين. قولهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، قال غلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنكر الدعاء بذلك. نعم، هذا قد ورد به الحديث، ورد به الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بنحو من ذلك أو دعا بذلك، كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. في صحيح سنن النسائي. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 241، فإنه قال رحمه الله: قال: وقد أنكر على من قال هذا الكلام، يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه، وأنه لا نعيم إلا بمخلوق، فغالط هؤلاء في معنى الجنة كما غالط أولئك، لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب، وهؤلاء أنكروا ذلك. بعد أن رد كلام الصوفية حين قال قائلهم، يقول قائلهم: قال: ومن هؤلاء ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات، وأن النار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة، بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، والنظر إليه هو من الجنة، ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال: حولها ندندن. حديث أبي داود بسند صحيح عند أبي داود وابن ماجه وأحمد. ثم ذكر أن بعض أهل الكلام أنكروا على من يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، ظنوا أنه لا يتلذذ بالنظر إليه، وأنه لا نعيم إلا بمخلوق، فقال: غلط هؤلاء فيما أنكروه. قال الشيخ بكر رحمه الله: قولهم أستغفر الله وأتوب إليه في فوائد في الألفاظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وذكر في كتاب الأذكار عن الربيع بن خثيم أنه قال: لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم تفعل، بل قل: اللهم اغفر لي وتب علي. يعني لما تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت لم تتب، تكون قد كذبت والكذب ذنب، وأذنبت ذنبا وكذبا إن لم تفعل، أي إن لم تتب، ولكن قل: اللهم اغفر لي وتب علي. قال النووي رحمه الله، يعني في كلام الربيع بن خثيم، هذا كلامه غير صحيح. قال النووي: هذا حسن، وأما كراهية أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته، وليس هذا كذبا. وقال: يكفي في رده حديث ابن مسعود بلفظ: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. قال الحافظ: قلت: هذا في لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما أتوب إليه فهو الذي عن الربيع رحمه الله أنه كذب، وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود النظر، لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة، ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص أستغفر الله، فيصح كلامه كله والله أعلم. قال الشيخ بكر: وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. لا حرج على الإنسان أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، فإنه يطلب مغفرته ويقر بأنه محتاج إلى أن يتوب إلى ربه. وإذا قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهذا قد جاء به الدليل وهو أولى. طيب، آخر شيء في درس اليوم قولهم أصبحنا وأصبح الملك لله. عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: لا تقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله، لكن قولوا أصبحنا والملك لله والحمد. رواه ابن أبي الدنيا. قال: والسنة قد ثبتت بهذا. وجه الكراهية من عون بن عبد الله إن ثبت السند إليه أن معناه نحن أصبحنا أي دخلنا في الصباح، وأصبح الملك لله أي في وقت الصباح أصبح الملك لله. فقد يأتي جاهل ويفهم منه أنه لم يكن قبل ذلك لله وإنما أصبح لله، وفي الليل لمن كان لا ندري، قد يأتي من يفهم ذلك. فلذلك يقول نقول أصبحنا أي نحن دخلنا في الصباح أصبحنا والملك لله، أي والحال أن الملك لله من قبل ومن بعد في الصباح وفي غير الصباح. لكن السنة ترد هذا، والسنة قد ثبتت بهذا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإذا أصبح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وإذا أمسى كذلك أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. رواه مسلم. فلا حرج في ذلك. فمعنى وأصبح الملك لله هذا بمعنى أن الملك لله صباحا، أمسى الملك لله أن الملك لله مساء، والملك لله في كل وقت وفي كل حال، فلا ينفي ذلك. فلا حرج في أن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فقد ورد بذلك الدليل في أذكار الصباح والمساء. نكتفي بهذا. يقول السائل: في بعض أوقاتي أجلس أفكر في أمور وأقول متى سأختم القرآن، ومتى سأتمكن من حفظ الأحاديث والسنة، وكيف سأتمكن من أن أكون خطيبا أو محاضرا أو داعيا، فما نصيحتك لي؟ نصيحتي أنه في هذا الوقت الذي تفكر في هذه الأمور قل أستغفر الله وتوب إليه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والوسواس سيذهب إن شاء الله، فهذا وسواس سيذهب منك. كل ما جاء اشغلك قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو سيطير الوسواس هذا. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، فإنما السيل اجتماع النقط، نقطة فوق نقطة فوق نقطة سيل. وأنت اصبر اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر دلو. الحبل حق البئر على الرحى يسحبون الدلو من أسفل، طالع نازل طالع نازل، تجده قد قطع ماذا؟ حجر، قطع حجرا أثر فيها بماذا؟ بالطلوع النزول بالاستمرار. أن تستمر اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. نكتفي بهذا، والمحاضرة إن شاء الله تعالى في مسجد الأزهر في التحرير الشيخ عبد الرحمن هذه الليلة إن شاء الله. نعم، الطلاب الكبار سيذهبون والصغار يبقون، الصغار يبقون والكبار يذهبون. نعم، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.